قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحمد الله تبارك وتعالى على إتمام كتاب الصلاة من كتاب بداية المجتهد للقاضي أبي الوليد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رشد القرطبي، والمتوفى سنة 595 من الهجرة. ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب الزكاة. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهذا كاف في بيان منزلتها، إذ في الصلاة عبادة الله تبارك وتعالى، وفي الزكاة الإحسان إلى خلقه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: في الصلاة عبادته وفي الزكاة الإحسان إلى خلقه. وقد اقترنت كثيرا بالصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، واهتم بها أهل الحديث فذكروها بأبوابها المختلفة في مصنفاتهم. فمصنف ابن أبي شيبة الذي نرجع إليه دوما قد ذكر ذلك في 155 بابا، فذكر كتاب الزكاة وجعل فيه 155 بابا، وذلك في المجلد الرابع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن هذه الفريضة ومبينا ما فيها من الحكم والأسرار أيضا في المجلد 25 من أوله إلى صفحة 97. نبدأ أولا قبل الدخول فيما ذكره المصنف رحمه الله، فنذكر مقدمة في منزلتها والترغيب في أدائها والترهيب من منعها. فنقول أولا: هي ركن من أركان الإسلام، وفريضة من فرائض، وهي أمر مقطوع به في الشرع، يستغنى عن التكلف للاحتجاج له، كما قال ابن حجر رحمه الله. يعني هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ما يأتي إنسان ويقول اذكر لنا الدليل على وجوب الزكاة، فنقول يعني كما قال ابن حجر يستغنى عن التكلف للاحتجاج له، لأنه معلوم من الدين بالضرورة، فإذا هذا محل إجماع. النقطة الثانية ما قاله شيخ الإسلام في المجلد 25 صفحة 6، قال ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة الإحسان إلى خلق. النقطة الثالثة أنها حق الله وحق المال وحق المخلوق، فهي حق، فلا يظن مخرجها أنه يتفضل بها أو يمن بها على من تعطى له، حمك الله، فهذا مما ينبغي استحضاره، فمستحقها عندما يأخذها فهو يأخذ حقه، لأن هذا فرض واجب على من وجبت عليه. النقطة الرابعة أن من جحدها كفر، ومن امتنع عن أدائها قوتل، كما فعل الصديق رضي الله عنه مع مانعيها. النقطة الخامسة أنها تنفي عن المال أن يكون كنزا، وتذهب عن صاحبها شر المال، تنفي عن المال أن يكون كنزا وتذهب عن صاحبها شر المال، فإن المال إذا لم تؤد زكاته فهو كنز، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يمثل له ذلك في صورة شجاع أقرع يقول له أنا كنزك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، صحيح الترغيب 743. النقطة السادسة أنها سبب لذوق طعم الإيمان، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. النقطة السابعة أنها تنمي المال، أنها تنمي المال، فالزكاة من قولهم زكى الزرع أي نما، فالزكاة نماء تنمي المال. قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربيها يزيدها وينميها، وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، يعني الصدقة لا تنقص المال. وقال إذا تصدق العبد من كسب طيب فإن الله تعالى يربيها له كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو فصيل الناقة. الثامن أنها بعد الصلاة في المنزلة، سأل رجل ابن مسعود أي درجات الإسلام أفضل؟ قال الصلاة، قال ثم أي؟ قال الزكاة، بسم الله وبركاته. التاسع أنها تطهير للنفس والمال، فإذا لا تنسى هذين المعنيين، الزكاة نماء من زكاة الزرع لأنها تنمي المال، وتطهر صاحب المال لأنها من التزكية، والتزكية الطهارة، قد أفلح من زكاها أي طهرها، فإذا هي تطهير للنفس والمال كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهير من الذنوب بعامة ومن الشح خاصة، تطهير من الذنوب عامة ومن الشح خاصة، لأن الشح يحمل على ماذا؟ يحمل على سفك الدماء وقطع الأرحام. العاشر هي تحرير لصاحب المال من رق الدرهم والدينار، تحرير، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، فالزكاة تحرير له، حمك الله، فهو عبد للدرهم والدينار، فالزكاة تحرره، تجعله حرا. الحادي عشر الزكاة شكر لله عز وجل على نعمة المال، وهي برهان على الإيمان، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم والصدقة برهان، برهان على إيمان صاحبها. الثاني عشر وهو في الترهيب من منعها، أن الذي لا يؤديها تكون عليه عذابا في عرصات القيامة حتى يقضى بين الناس، الذهب والفضة والنقود تجعل له صفائح من نار، ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، والإبل والبقر والغنم يبطح لها بقاع قرقر، القاع الأرض والقرقر المستوية، فيبطح لها بأرض قرقر يعني بأرض مستوية، فتمر عليه ذهابا وإيابا، إذا انتهى آخرها عاد عليه إيش؟ أولها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس، تطأه بأرجلها وتنطحه وتعده بأفواهها حتى يقضى بين العباد. الثالث عشر في الترهيب منها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لاوي الصدقة، قال لاوي الصدقة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، واللاوي هو المماطل الممتنع. الرابع عشر أن من منعها ابتلاهم الله عز وجل بالسنين وحبس عنهم القطر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وليست منافع الزكاة يعني خاصة بالإيش؟ خاصة بالله بآخذها، بل هي شاملة للمعطي والآخذ وللمجتمع، فإذا منافعها ومصالحها متعدية إلى المعطي، إلى معطيها وإلى آخذها وإلى المجتمع، فتطهر المعطي وتزكيه وتعوده البذل والعطاء، وتقضي حاجة الآخذ وتطهره من الحسد والغل والبغضاء. وأما المجتمع ففيها التكافل والتكامل والتساند، وتحل مشكلات المجتمع المتعددة كمشكلة الفقر ومشكلة الطبقات ومشكلة التسول ومشكلة الكوارث والعزوبة والتشرد. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذه الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى، هذا الجزء اليسير يحل مثل هذه المشاكل وتترتب عليه مثل هذه المصالح والمنافع. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. كتاب الزكاة. قال: والكلام المحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر في خمس جمل. بعد معرفة وجوبها، فقد عرفنا أن وجوبها إجماع وهذا كاف. قوله بهذه العبادة، تقول هذه عبادة مالية، فإن العبادة قد تكون بدنية وقد تكون مالية وقد تكون بدنية مالية. أما البدنية فكالصلاة، والمالية كالزكاة، والبدنية المالية كالحج. فالزكاة عبادة مالية، فكما أن الله تبارك وتعالى يختبر الناس بأداء العبادة على أبدانهم، فكذلك يختبرهم بأداء العبادة في أموالهم حتى يتنوع الاختبار، كالطالب الذي يختبر في عدة مواد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ربما تجد إنسانا يصلي من الصلوات الكثير لكن لا يخرج درهما واحدا، فكان من الابتلاء أن يبتلى بأداء العبادة في ماله. وفي المقابل تجد إنسانا يعطي ولكنه لا تسمح نفسه بصلاة ركعة، فكان من المناسب أن يختبر بأداء العبادة على بدنه. وهكذا، فهي عبادة مالية. قال: الجملة الأولى في معرفة من تجب عليه. وذلك أنت لو تأملت في أطراف الزكاة ستجدها فعلا خمسة: واحد عنده مال، واحد بيأخذه، وبعدين يعني قدر المال، قدر المال الذي تجب فيه الزكاة، وبعدين متى يؤدي، هل يؤدي الزكاة كل يوم ولا كل سنة، يعني محتاجين الزمان، وبعدين المال نفسه. فإذا عندنا مالك المال والمال نفسه وآخذ هذا المال ومقدار هذا المال وزمان الإخراج، فهذه خمس جمل محيطة فعلا كما قال الكلام المحيط. الجملة الأولى في معرفة من تجب عليه، يعني هذا الذي يخرج الزكاة، هذا الذي يخرج الزكاة ما صفاته وما أحواله. الصغير مثلا هل تجب عليه الزكاة؟ المجنون هل تجب عليه الزكاة؟ مثلا العبد هل تجب عليه الزكاة؟ طيب إنسان عليه دين هل تجب عليه الزكاة؟ إنسان له دين عند الآخرين كيف يخرج الزكاة؟ فكل هذه المسائل تتعلق بمن؟ بصاحب المال، بالمالك. فالجملة الأولى تتعلق بالمالك في معرفة من تجب عليه. الجملة الثانية في معرفة ما تجب فيه من الأموال اللي هي أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة. إنسان عنده مثلا 20 فدان يزرعها خضار، يزرعها خيار مثلا، فهل هذا المال فيه الزكاة؟ فإذا معرفة ما تجب فيه من الأموال، في عندنا زكاة النقد، الدراهم والدنانير، وهذا الذي يسمى العين، زكاة العين. عندما تسمع زكاة العين، العين يعني النقد، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالإيش؟ بالعينة. العينة يعني صرتم تبيعون الدراهم والدنانير. الله تبارك وتعالى جعل الدراهم والدنانير من أجل أن نشتري بها الأشياء، مو من أجل أن نبيع فيها ونشتري، أعطي لك 1000 وتعطينا 1200، صار بيع العينة. فإذا عندنا النقد، وعندنا ما يخرج من الأرض، الزروع والثمار، وعندنا الحيوانات، عروض التجارة وغير ذلك. الجملة الثالثة في معرفة في كم تجب يعني النصاب، يعني ومن كم تجب يعني المقدار المخرج. فهذا في المقدار، يعني مقدار النصاب ومقدار الإيش؟ القدر المخرج. الجملة الرابعة في معرفة متى تجب ومتى لا تجب، يعني الزمان. الجملة الخامسة معرفة لمن تجب الآخذ وكم يجب له. طبعا كم يجب له هذه يعني ليست مسألة فيها طبعا الخلاف المعروف بين العلماء، لكن الذي يهمنا ماذا؟ الآخذ، معرفة لمن تجب. لأن بعض العلماء يقول الزكاة لابد أن توزع على الأصناف الثمانية، وبعضهم يقول يجوز أن توضع في مصرف واحد، هذا قوله وكم يجب له. فإذا هذه خمس جمل واضحة: المالك والمال والمقدار والزمان والآخذ. قال: فأما معرفة وجوبها فمعلوم من الكتاب والسنة والإجماع ولا خلاف في ذلك. قال الجملة الأولى في معرفة من تجب عليه تقول: وشروط الملك، من تجب عليه وشروط الملك، وأيضا وأحكام من تجب عليه. في معرفة من تجب عليه يعني أوصافه وشروط الملك وأحكام من تجب عليه، فكل ما سيذكره في هذه الجملة هو متعلق بالذي يخرج الزكاة. قال: وأما على من تجب فإنهم اتفقوا أنها على كل مسلم، حر، بالغ، عاقل، مالك النصاب ملكا تاما. فهذه المواصفات لا خلاف فيها، المسلم أو أنهم متفقون على هذا القدر. نعم، على كل مسلم، حر، بالغ، عاقل، مالك النصاب ملكا تاما. قال: واختلفوا في وجوبها على الاستثناءات، هذه بحسب المواصفات المذكورة. تقول: أما المسلم يعني هذا يوضع عليه علامة صح، هذا ما في خلاف. طيب الحر يقابله الإيش؟ العبد. فقال عندك تحت على العبيد. البالغ يقابله الإيش؟ الصغير اليتيم. العاقل يقابله من؟ المجنون. طيب وأهل الذمة يقابل الإيش؟ يمكن أن يقابل المسلم، لكن طبعا هو يريد بأهل الذمة شيء آخر. طيب لما قال مالك النصاب ملكا تاما، يقابله هو الناقص الملك. الناقص الملك مثل الذي عليه دين، الذي عليه دين هذا ناقص الإيش؟ ناقص الملك، لأن عليه دين. أو له الدين، له الدين لأن المال ليس تحت يده، المال ليس تحت يده. قال ومثل المال المحبس الأصل، يعني المال الموقوف. المال الموقوف هل هو موقوف على معين أو غير معين؟ إذا أنت مثلا وقفت عمارة على إنسان معين، على إنسان معين، فبعضهم قال إذا كان الوقف على معين فتجب عليه الزكاة، أما إذا كان الوقف على غير معين فلا تجب عليه الزكاة. فهذا كله، هذا كله يختلفون فيه. ثم سيأخذ هؤلاء المذكورين واحدا واحدا. قال فأما الصغار، القول الأول، فإن قوما قالوا تجب الزكاة في أموالهم، وبه قال علي وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة تقول، وعمر أيضا كما عند ابن أبي شيبة المجلد الرابع 241 تقول، وخالف ابن مسعود وإبراهيم النخعي، وأنت خبير بأن غالب مذهب أبي حنيفة هو مذهب من؟ إبراهيم النخعي، الذي يرجع إلى مذهب ابن مسعود. فإذا عندنا خمسة من الصحابة يقولون بوجوب الزكاة في مال الصغير، وهذا هو الصحيح، لأن الأحكام أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية تتعلق بالمكلف، تتعلق بالمكلف نفسه، وأما الأحكام الوضعية فتتعلق بالحكم، تتعلق بالحكم لا تتعلق بالمكلف. فالحكم هنا ماذا؟ إخراج الزكاة من الإيش؟ من المال. هل كون المكلف صغيرا أو كبيرا هل هذا له دخل في هذا؟ ليس له دخل، لأن الحكم إنما يتعلق بالإيش؟ بالمال نفسه، بغض النظر عن المكلف، بغض النظر عن المالك. فيصبح هذا من باب الأحكام الإيش؟ الوضعية. فإذا هذا قول علي وابن عمر وجابر وعائشة، وكما ذكرنا عن عمر ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من فقهاء الأمصار. هذا القول الأول، أن الزكاة واجبة في مال الصغير. القول الثاني، وقال قوم ليس في مال اليتيم صدقة أصلا، وبه قال النخعي والحسن وسعيد بن جبير من التابعين. الثالث، وقوم نعم، وفرق قوم بين ما تخرج الأرض وبين ما لا تخرجه. قالوا الذي تخرج الأرض هذا تخرجه الأرض، الصبي بعيد عن ما تخرجه الأرض، لأنه يكلف غيره بالإيش؟ بالزرع، والأرض تخرج المال. نعم، فهم نظروا هنا إلى الإيش؟ المال. نقول وهذا يلزمكم في بقية المال، هذا يلزمكم في بقية المال. إذا أنتم فرقتم هذا التفريق فهذا يلزمكم في بقية المال، لأن الزكاة هي على المال، لا دخل لها بالمكلف. وفرق قوم بين ما تخرج الأرض وبين ما لا تخرج، فقالوا عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض، وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية والناض. عندما تسمع الناض يعني الذهب والفضة، النقد يعني، والعروض وغير ذلك. ففرقوا بين ما تخرجه الأرض وما لا تخرجه الأرض، وهو أبو حنيفة وأصحابه. القول الرابع، وفرق آخرون بين الناض وغيره، فقالوا عليه الزكاة إلا في الناض، عليه الزكاة إلا في الإيش؟ إلا في الناض، يعني إلا في النقد. فهذه أربعة أقوال. قال وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة عليه أو لا إيجابها، يعني سبب اختلافهم في الوجوب وعدمه، هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية، هل هي عبادة كالصلاة والصيام أم هي حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ هل هي عبادة؟ والعبادة يعني تحتاج إيش؟ تحتاج نية، العبادة تحتاج نية، ونحن نقول هي عبادة إيش؟ هي عبادة مالية، ليست عبادة بدنية حتى يأتي ونقول تحتاج نية، والصغير صغير والمجنون لا نية له. هل هي عبادة كالصلاة والصيام أم هي حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ كما ذكرنا، يعني هل هي من باب الأحكام التكليفية أم من باب الأحكام الوضعية؟ الأحكام الوضعية مرة أخرى نقول هي التي تتعلق بالحكم لا بالمحكوم عليه وهو المكلف. مثلا دلوك الشمس سبب لصلاة الظهر، هذا يتعلق بالإيش؟ هذا يتعلق بالحكم، هذا يتعلق بالحكم، ولذلك كانت الأحكام الوضعية هي الإيش؟ السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والعزيمة والرخصة. وأما الأحكام التكليفية هي الأحكام التكليفية الخمس، الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة. فالأحكام التكليفية تتعلق بالمكلف بالمحكوم عليه، وأما الأحكام الوضعية فتتعلق بالحكم نفسه. قال فمن قال إنها عبادة اشترط فيها البلوغ، ومن قال إنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء لم يعتبر في ذلك بلوغا من غيره. قال وأما من فرق بينما تخرجه الأرض أو لا تخرجه وبين الخفي والظاهر، الخفي اللي هو النقد، لأن الدراهم والدنانير هذه أموال خفية، أنت ما تعرف إيش اللي يجيبه كم. وأما الأموال الظاهرة اللي هي ليش؟ الأراضي والمواشي، لأن الناس يرونها. فالذين فرقوا بين ما تخرجه الأرض أو لا تخرجه وبين الناض وغيره، قال فلا أعلم له مستندا في هذا الوقت، في هذا الوقت بالنسبة لابن رشد يقول لا أعلم له مستندا، يعني لماذا فرقوا. طبعا نتوسع في هذا من أجل أن نعرف لماذا يعني فرقوا بين هذا وذاك. ما أدري، ربما يكون مثلا الناض اللي الدراهم والدنانير تحتاج يعني اكتسابا وجهدا، ممكن يكون هذا، فتكون متعلقة به، فلما كانت متعلقة به وهو صغير أو مجنون قالوا يعني لا تجب الزكاة بخلاف الأموال الأخرى. فعلى كل حال تراجع المطولات، يعني ما الذي جعلهم يفرقون بين الخفي والظاهر وبين ما تخرجه وما لا تخرجه. هذا بالنسبة للصغار. قال: وأما أهل الذمة. قول الأول: فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم، طبعا لأن أهل الذمة، أهل الذمة كفار، والكفار يعني لا تجب عليهم الزكاة ولا تصح منهم، وإن كانوا يعذبون على عدم فعلها، وإن كانوا يعذبون في الآخرة على عدم فعلها، لأنها لا تجب عليهم ولا تصح منهم إلا بالإيش؟ إلا بالإسلام. قال: إلا ما روى الطائفة، هذا القول الثاني، من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب. إيش معنى تضعيف الزكاة؟ قال: أعني أن يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء. لكن نقول هذه ليست زكاة، فهذه ليست زكاة، وإنما هم يعني في الجزية، هذه جزية ولكن جعلوها ضعف زكاة المسلمين، فنقول هذه جزية تساوي ضعف زكاة المسلمين، فما ينبغي أن يكون في هذا يعني خلاف. قال: وممن قال بهذا القول، يعني أنه لا زكاة عليهم، الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، وليس عن مالك في ذلك قول، وإنما صار هؤلاء لهذا لأنه أثبت أنه فعل أو أنه فعل عمر بن الخطاب بهم، وكأنهم رأوا أن مثل هذا توقيف، ولكن الأصول تعارضه، الأصول تعارضه. ممن قال بهذا القول إيش يا إبراهيم؟ وش الأخير؟ مش التضعيف؟ مفروض التضعيف. وممن قال بهذا القول يعني التضعيف، فليش عندك المحقق يعني قال أي لا زكاة؟ كأن هذا خطأ والله أعلم. وممن قال بهذا القول يعني بالتضعيف يعني الشافعي وأبو حنيفة والثوري، وليس عن مالك في ذلك قول، وإنما صار هؤلاء لهذا لأنه أثبت أنه فعل عمر بن الخطاب بهم، يعني أنه ضاعف عليهم الإيش؟ ضاعف عليهم الجزية. بس الكلام كله متصل. على كل حال، الذي يهمنا الخلاف في هذا، والخلاصة أن هذا ليس زكاة، وإنما هو يعني تضعيف للجزية يعني بضعف الزكاة، جزية تساوي يعني ضعف الزكاة. قال: وأما العبيد. قال: فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب. القول الأول: فقوم قالوا لا زكاة في أموالهم أصلا، وهو قول ابن عمر وجابر، تقول وعمر أيضا كما عند ابن أبي شيبة الرابع 260، وجابر من الصحابة، ومالك وأحمد وأبي عبيد من الفقهاء. القول الثاني: وقال آخرون بل زكاة مال العبد على سيده، زكاة مال العبد على سيده، لأنه مملوك هو وماله لسيده. وبه قال الشافعي فيما حكاه ابن المنذر والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. القول الثالث: وأوجب الطائفة أخرى على العبد في ماله الزكاة، وهو مروي عن ابن عمر، تقول صحيح، مروي عن ابن عمر من الصحابة، هذا عند ابن أبي شيبة الرابع 262، حتى لما سئل في هذا قال أليس مسلما. وبه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من الفقهاء وأهل الظاهر وبعضهم، وأهل الظاهر ولعله بعضهم أو بعضهم، نعم. قال وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وقال أبو ثور في مال المكاتب زكاة. وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد اختلافهم في هل يملك العبد ملكا تاما أو غير تام. فمن رأى أنه لا يملك ملكا تاما وأن السيد هو المالك إذ كان لا يخلو مال من مالك قال الزكاة على السيد، قال الزكاة على السيد، لأن العبد لا يملك ملكا تاما. ومن رأى أنه ليس لواحد منهما يملكه ملكا تاما لا السيد إذ كانت يد العبد هي التي عليه ولا العبد أيضا، ربما عندك يكون في زيادات فصحح هذا. ومن رأى أنه ليس لواحد منهما يملكه ملكا تاما، ثم حط نقطتين، قال ثم فصله، قال لا السيد إذ كانت يد العبد هي التي عليه، طالما أن يد العبد هي اللي على المال فكيف يقال أن السيد يملكه ملكا تاما ولا العبد أيضا؟ لماذا؟ لأن العبد عبد ليس حرا. قال لأن للسيد انتزاعه منه. إيش الجواب؟ حط فصل منقوطة. قال لا زكاة في ماله أصلا، هذا جواب لقوله ومن رأى أنه ليس لواحد منهما. الثالث ومن رأى أن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه تشبيها بتصرف يد الحر قال الزكاة عليه. قالوا طالما أن هذا المال تحت يد العبد وهو يتصرف فيه فتصرف اليد كالملك، قالوا تصرف اليد كالإيش؟ كالملك. وطبعا هذا تشبيه ضعيف، كالخازن مثلا، عندنا خازن على 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 مال رجل، هل تصرفه في هذا المال يجعله مالكا له؟ فشبه تصرف يد الحر، نعم، فشبه تصرف يد العبد بالإيش؟ بالملك، وهذا تشبيه ضعيف. قال الزكاة عليه لا سيما من كان عنده أن الخطاب العام يتناول الأحرار والعبيد. صحيح، نقول الخطاب العام يتناول أصحاب الأموال، والعبد هو نفسه مال ليس صاحب مال. تأمل في هذا، نقول الخطاب في الزكاة يتناول أصحاب الأموال والعبد ليس صاحب مال بل هو نفسه مال. قال وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرف اليد في المال. عرفنا أنها عبادة إيش؟ عبادة مالية، عبادة مالية. صحيح في حق العبد عبادة، لكن وين مالية؟ العبد ليس صاحب مال وإنما هو مال. قال وأما المالكون الذين عليهم الديون، الذين عنون لهم في الأول قال إيش؟ والناقص الملك. فهذا بالنسبة لي المدين، المدين الذي عليه ديون التي تستغرق أموالهم، سواء كان الدين يستغرق المال كله أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم، وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة. يعني عنده مثلا نقد وعنده مثلا عمارات، فالدين يستغرق الإيش؟ يستغرق النقد، وتبقى العمارات التي تأتيه بغلة فيكون مالا. المهم سواء كان الدين يستغرق جميع ماله أو كان يستغرق بعضه، فإنهم اختلفوا في ذلك. القول الأول، فقال قوم: لا زكاة في مال حبا كان أو غيره حتى تخرج منه الديون، فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكى وإلا فلا. وبه قال الثوري وأبو ثور بن المبارك وجماعة، قالوا أول شيء خرج الديون، إن بقي شيء يزكي، إن بقي شيء يبلغ النصاب يزكي. قالوا لا حبا ولا غيره، لأن هناك جماعة استثنوا، ليش استثنوا؟ الزرع. القول الثاني، وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواها. يعني مثلا عليه دين وعنده أرض أخرجت له حبا، نقول عليك زكاة الحب. لماذا؟ لأن الدين لا يمنع زكاة الإيش؟ الحب. هذا على قول أبي حنيف، الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواها. قول الثالث، وقال مالك: الدين يمنع زكاة الناض فقط. الدين يمنع زكاة الناض فقط، وأما الباقي إذا كان عنده حيوانات، عنده أشياء يزكيها. قال: إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه لا يمنع. يعني لو كان عنده تجارة توفي الدين فلا تمنع من زكاة الناض. القول الرابع، وقال قوم بمقابل القول الأول، وهو أن الدين لا يمنع زكاة أصلا. الدين شيء والزكاة شيء، عليه 20 مليون وتحت يده كم؟ 10 مليون، إيش يسوي؟ على القول الأخير يزكي 10 مليون. نعم، قالوا الدين لا يمنع زكاة أصلا. قال: والسبب في اختلافهم، طبعا سنعود إلى مصادر هذه المسألة. قال: والسبب في اختلافهم، اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين، كالسبب الذي قبله. فمن رأى أنها حق لهم قال: لا زكاة في مال من عليه الدين. ليش؟ لأن حق صاحب الدين متقدم بالزمن على حق ليش؟ المساكين. أنا عندي مال، من الحق المقدم فيه؟ أنا عندي مال وعلي دين، من الحق المقدم فيه؟ حق صاحب الدين الذي له الديون، فهذا مقدم على حق ليش؟ على حق المساكين. انظر كيف مثل هذه التعليل. قال: وهو في الحقيقة مال صاحب الدين لا الذي المال بيده. فلصاحب المال أن يقول ماذا؟ يقول: يا جماعة هذا المال مش مالي، هذا مال، هذا مال الناس. ويخاطب الفقراء المساكين ويقول له: مالكم حظ عند هذه السنة، لأن هذا المال ليس مالي. هذا إذا قلنا إن الزكاة حق مرتب في المال للمساكين. قال: ومن قال هي عبادة، والعبادة تجب بإيش؟ بوجوب يعني أو بحصول شرطها ووجود سببها. ومن قال هي عبادة قال: تجب على من بيده مال، لأن ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضية الوجوب على المكلف سواء كان عليه دين أو لم يكن. قالوا أيضا مما عللوا به، فإنه قد تعارض هنالك حقان: حق الله الذي هو حق للمساكين وحق للآدمي، وحق الله أحق أن يقضى. قال: والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا المديان هل هو من الأغنياء؟ ما ليس من الأغنياء. قال والمدين ليس بغني. فانظر مثل هذه التعليلات التي يعني تربي الملكة الفقهية عند يعني من يقف عليها. قال وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب وبين الناض وغير الناض فلا أعلم له شبهة بينة. وقد كان أبو عبيد يقول، وأبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب الإيش؟ ها له كتاب الأموال، وهو كتاب عظيم، كتاب الأموال، الزكوات والفيء وغير ذلك. إنه إن كان لا يعلم أن عليه دينا إلا بقوله لم يصدق، وإن علم أن عليه دينا لم يؤخذ منه. طيب إيش علاقة هذا بما نحن فيه؟ ولذلك انتقده ابن رشد، قال وهذا ليس خلافا لمن يقول بإسقاط الدين الزكاة، هذا خارج محل النزاع، لأن أبو عبيد يتكلم الآن في الإيش؟ ها في البينة، هل هو عليه دين ولا ما عليه دين؟ قال وإنما هو خلاف لمن يقول يصدق في الدين كما يصدق في الإيش؟ كما يصدق في المال. هذه المسألة أيها الإخوة ذكر فيها ابن أبي شيبة رحمه الله آثار، المجلد الرابع 314. قال باب ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين، يكون عليه الدين، ثم قال من قال لا يزكي، من قال لا يزكي، ثم ذكر آثار عن التابعين، وذكر أثر عثمان الشهير، وقد صححه الشيخ الألباني، أثر عثمان رضي الله عنه. ماذا قال؟ قال عثمان هذا شهر زكاتكم. نستفيد منه فائدة أن صاحب المال ينبغي أن يكون له شهر إيش؟ شهر الزكاة. هذه سنة الصحابة، يقول هذا شهر زكاتكم. فالإنسان صاحب المال الذي يكون عنده فائض يبلغ النصاب ينبغي أن يكون له شهر، ويأتي كل سنة في هذا الشهر ويسوي إحصاء لما عنده، فإن وجد عنده أو فإذا بلغ ما عنده النصاب زكى. هذه الطريقة الصحيحة، هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه. شوف كيف هذا يؤيد قول من؟ يؤيد أي قول هذا؟ القول الأول أنه يقضي ما عليه من الدين، يقضي ما عليه من الدين. قال فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم. لكن هنا يفرق العلماء بين الديون الحالة والديون الإيش؟ المؤجلة. فقول عثمان رضي الله عنه بقرينة الحال يفهم فمن كان عليه دين أي أنه مطالب بإيش؟ بقضائه، دين حال. وأما الديون المؤجلة فهي مؤجلة لم يأت موعدها، وهذا هو القول الصحيح، بخلاف قول من يقول من كان عليه دين يعني سواء كان حال أو إيش أو مؤجل. لو خصموا خص الشركات وأصحاب الأموال، إذا خصموا الديون المؤجلة ما يبقى شيء الفقراء والمساكين. فإذا فمن كان عليه دين أي دين حال فليقضه وزكوا بقية أموالكم. فهذا أثر عثمان رضي الله عنه. وأيضا ذكر أيضا في الباب 101 قال في الرجل يكون عليه من الدين أكثر مما يخرج، هذا يعني سهل. وكذلك ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 25 صفحة 19 وصفحة 27 وصفحة 45 صفحة 19 وذكر فيه أثر عثمان رضي الله عنه قال واحتجوا بما رواه مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان رضي الله عنه يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخلص أموالكم تؤدون منها الزكاة. وأيضا في صفحة 27 قال فإن كان على مالك الزرع والثمار دين هذا الخلاف الذي من الذي قال هذا؟ أبو حنيفة قال الدين لا يمنع زكاة الحبوب. قال ففيه ثلاثة أقوال، قيل لا تسقط بحال وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وروعنا أحمد، وقيل يسقطها، وقيل يسقطها الدين الذي أنفقه على زرعه وثمرته. هذا اكتفى شيخ الإسلام بذكر يعني الخلاف في هذا. وفي صفحة 45 قال ولا بد في الزكاة من الملك، واختلفوا في اليد حتى نعرف هذه المصطلحات. لا بد في الزكاة من الملك واختلفوا في اليد، إيش يعني في اليد؟ يعني من كانت يده على مال ولا يملكه. قال واختلفوا في اليد، فلهم في زكاة ما ليس في اليد كالدين ثلاثة أقوال. قال وأما المال الذي هو في الذمة، المال الذي هو في الذمة يعني الدائن، المال الذي هو في الذمة يعني في ذمة الغير، يعني لك مال على الآخرين. فالمسألة التي قبلها الزكاة على من؟ في الزكاة على أو في زكاة المدين، المدين الذي عليه إيش؟ الذي عليه ديون. وأما هذا الدائن الذي له ديون عند الآخرين. قال وأما المال الذي هو في الذمة يعني في ذمة الآخرين يعني لك عند الغير. قال وليس هو بيد المالك. قال وهو الدين، فإنهم اختلفوا فيها أيضا. القول الأول فقوم قالوا لا زكاة فيه وإن قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له وهو الحول، وهو أحد قولي الشافعي وبه قال الليث أو هو قياس قوله. معنى هذا القول أنك إذا كان لك دين عند الآخرين واستلمته حتى لو بقي عند الآخرين 10 سنين واستلمته، فماذا تفعل به؟ تستأنف به حولا، فلا تزكيه حتى يمر عليه حول. القول الثاني وقوم قالوا إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين، عكس القول الأول، يزكيه لما مضى من السنين. القول الثالث وقال مالك يزكيه لحول واحد وإن أقام عند المديان سنين إذا كان أصله عن عوض يعني أقرضه، وأما إذا كان عن غير عوض مثل الميراث كان يكون له ميراث عند آخر فإنه يستقبل به الحول. وفي المذهب تفصيل في ذلك. تقول هذا راجع في ابن أبي شيبة الرابع 262. نأخذ عن الصحابة وما شاء الله في آثار متعددة عنهم. أول شيء عن علي رضي الله عنه، عن الرجل يكون له الدين على الرجل، قال يزكيه صاحب المال، قال فإن توي ما عليه يعني هلك وخشي ألا يقضى قال يمهل، فإذا خرج أدى زكاة ما مضى. إيش قول علي؟ فرق علي بين الإيش؟ بين المليء وغير المليء، فإذا كان هذا الدين على ملي يعني على غني فهذا تزكيه كأنه في إيش؟ في جيبك. وإن كان على غير ملي فماذا يفعل؟ ها؟ ينتظر، فإذا قبضه زكاه عما مضى. هذا قول علي رضي الله عنه. طيب، أيضا عن جابر قال يزكيه، يزكيه يعني يزكيه مطلقا عما مضى. وعن ابن عمر قال زكاة أموالكم حول إلى حول، وما كان من دين ثقة، شوف كيف ثقة يعني على ملي، وما كان من دين ثقة فزكوه، وما كان من دين ظنون أو مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه. فإذا قول علي وقول ابن عمر واحد، التفرقة بين الذي عليه الدين هل هو ملي أو غير ملي، هل هو ثقة أو غير ثقة. أثر عن عمر أن عمر قال لرجل إذا حلت فاحسب دينك، إذا حلت يعني حال عليك الحول، فاحسب دينك وما عندك فاجمع ذلك جميعا ثم زكه. فاحسب دينك، هذا ظاهره أنه إيش؟ أنه لم يفرق بين الثقة وغير الثقة. الأثر الأخير عن عائشة عن عثمان بن أبي عثمان قال قلت للقنس بن محمد إن لنا قرضا ودينا فنزكيه، قال نعم، كانت عائشة تأمرنا أن نزكي ما في البحر. ما أدري ما في البحر هذا يعني حتى ضائع يعني. نعم. ثم ذكر بابا بعد ذلك قال من قال ليس في الدين زكاة حتى يقبض، وذكر فيه أثر عن عائشة رضي الله عنها قالت ليس فيه زكاة حتى يقبضه، ليس فيه زكاة حتى يقبضه. فهذه يعني آثار الصحابة في هذا، والأقرب منها والله أعلم هو يعني التفرقة بين يعني الملي وغير الملي، بين الملي وغير الملي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.